وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعلومين على أعدائهم أجمعين وبدل أبدين. اللهم أكرمنا بالرفة وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني الذي استدل به على وجوب التمام موثقة عمار، وقد رواها الشيخ قدس سره في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير 5 فراسخ أو 6 فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير 5 فراسخ أخرى و6، لا يجوز ذلك، يعني وأقصاه هذا المقدار بعد 6 فراسخ، ثم ينزل في ذلك الموضع الثاني الذي ذهب إليه. قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة. فليتم الصلاة. خب، سند هذه الرواية لا كلام فيه، فإن ابن يحيى هو الأشعري الثقة، وابن فضال خب ثقة وإن كان فصحيا، ابن سعيد هو المدائني ثقة أيضا، ابن صدقة كسابقي فطحي ثقة، وكذلك عمار بن موسى الصاباطي. وهذا عمار بن موسى الصاباطي ثقة وإن كان فصحيا، نعم قد همز فيه بأن في أحاديثه اضطرابا كثيرا، ولكنه على ظاهر الوثاقة. خب، وأما سند الشيخ قدس سره إلى محمد بن يحيى فإنه صحيح أيضا، وبالتالي فسند الرواية لا كلام فيه، الكلام في دلالته. دلالة الرواية ترتكز على 3 أمور. الأمر الأول هي أن عادة الأشخاص الذين يخرجون لحاجة، سيما إذا كانت هذه الحاجة فيما دون 8 فراسخ أي في مسافة قريبة، عادة هؤلاء الأشخاص أنهم يرجعون إما في يومهم أو في اليوم التالي أو الثالث بحسب انقضاء الحاجة، إذ أن خروجهم لأجل حاجة، وعادة ما تكون الحاجات في المناطق القريبة هي حاجات تقضى في ظرف يوم أو ليلة أو في ظرف يومين أو 3. هذا أمر. الأمر الآخر بل هو أن مقتضى الإطلاق في الرواية هو لزوم الإتمام على كل شخص خرج بالنحو المذكور 6، 5 بل لحاجة من الحاجات، مقتضى الإطلاق أنه يجب عليه التمام سواء رجع ليومه أو لم يرجع ليومه. مقتضى إطلاق الرواية هو ذلك. الأمر الثالث هو أن المتيقن خروجه من هذا الإطلاق هو مريد الرجوع ليومه، إذ قد ثبت بأن حكمه هو ماذا؟ والتقصير. مريد الرجوع ليومه إذا قطع أربعة فراسخ فما زاد وأراد الرجوع ليومه فحكمه التقصير. وأما من لم يرد الرجوع ليومه فإنه يكون مشغولا حينئذ لماذا؟ للإطلاق، يكون مشمولا للإطلاق الذي دل على وجوب التمام. صار معلوما بهذا يستدل بالرواية على وجوب التمام، معلوم شيخنا؟ فالرواية تدل على أن كل من خرج لحاجة فحكمه وقطع خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فحكمه التمام، سواء أراد الرجوع ليومه أو لم يرد الرجوع ليومه. وخرجنا عن هذا الإطلاق بالنسبة لمريد الرجوع ليومه، إذ ثبت أن حكمه التقصير، فيبقى من لم يرد الرجوع ليومه مشمولا للإطلاق، يجب عليه التمام وهو المدعى، معلوم. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ناقش في هذا الاستدلال، بل من خلال الطعن في الأمر الثالث، وهو أن القدر المتيقن من الخارج عن هذا الإطلاق هو مريد الرجوع ليومه، فأفاد قدس سره بأن ما دل على خروج من أراد الرجوع ليومه هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن روايات التلفيق، بريد ذاهبا وبريد جائيا، وروايات التلفيق بعينها تدل أيضا على خروج ماذا؟ من لم يرد الرجوع ليومه. لماذا؟ للإطلاق. فإنه بريد ذاهب وبريد جائي لها إطلاق يشمل من قطع البريدين في يوم واحد ومن قطعهما في يومين أو ثلاثة إلى ما دون العشرة. وبالتالي فإن نفس الدليل الذي دل على خروج من أراد الرجوع ليومه هو بعينه ومن خلال إطلاقه يدل على خروج أيضا ماذا؟
من لم يرد الرجوع،
من لم يرد الرجوع ليومه. فلا يشملهما الإطلاق في الرواية المذكورة. ولذلك فإن سيدنا الخوئي قدس سره حمل هذه الرواية على من؟ بل على من قصد الإقامة عشرة أيام، أو على المتردد في المسافة، أي أنه هل سيقطع ثمانية فراسخ أو لا، فكأنه خرج بنية أن يقطع خمسة فراسخ ثم أنه قطع خمسة إلى ستة، بعد ذلك نزل في مكان ثم بعد أن نزل ذهب إلى مكان آخر وأيضا قطع خمسة أو ستة، فهو من الأساس لم يكن قاطعا بالمسافة، بل كان ماذا؟ كان مترددا أنه سيقطع المسافة الشرعية أو لن يقطع، مما يعني أنه لم يقصد المسافة، وقد تقدم بأن قصد المسافة شرط من شروط القاصر، فتحمل هذه الرواية على ذلك، وإلا فإنها يرد علمها إلى أهلها. شوفوا، سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى وستة، لا يجوز ذلك، يعني أنه قطع 12 فرسخا فوق المسافة الشرعية. مع ذلك الإمام ثم ينزل في ذلك الموضع، هذا التعبير ثم ينزل ظاهر في الإقامة، ظاهر في الاستقرار، ثم ينزل في ذلك الموضع له نحو ظهور، هسه لا أقول ظهور ولكن له إشعار، له إشعار بالاستقرار في ذلك الموضع. وإن أبيت عن هذا الظهور فنقول بأن جواب الإمام عليه السلام لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ، الفرض أنه قطع أكثر من 8 فراسخ، فجواب الإمام عليه السلام حينئذ لا يكون مرتبطا بالسؤال، إذ الراوي قد فرض أنه قد سار أكثر من ذلك، فلا يكون مسافرا حتى يقطع 8 فراسخ، أي حتى ينوي قطع 8 فراسخ، يكون قاصدا لقطع 8 فراسخ، أن تكون 8 فراسخ مقصودة له منذ حركته من منزله أو قريته. لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة. فإذا إما هي محمولة على من نوى الإقامة في الموضع الذي نزل فيه، وإما هي محمولة على ما على من كان مترددا في قطع المسافة، وإلا يرد علمها إلى أهلها. فإذا الدليل الثاني ليس بتام. الدليل الثالث موثقة ابن الحجاج، وقد رواها الشيخ قدس سره في التهذيبين بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، أي أنها في قربها من الكوفة، هذه الضيعة بمثابة قرب القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، وكأنه يفترض أنه ينزل في هذه الضيعة يقيم فيها أو أنها وطن له على كل حال، ولكنه في أثناء شهر رمضان تعرض له حاجة خارج هذه الضيعة، أو أنه يضره القعود عن تلك الحاجة إذا لم يذهب إليها، فهل يضر ذلك بصيامه ويجب عليه التقصير إن خرج أو لا؟ مقصود أنه تكون له الحاجة في هذه الضيعة أو يضره القعود عن الذهاب إليها في هذه الضيعة وفي الكوفة، لكن في شهر رمضان بحكم الصيام خب لا يذهب إلى تلك الضيعة، فتعرض الحاجة في الأثناء، فلو خرج إلى الضيعة حينئذ
ما هو حكمه؟
فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر. واضح أن الراوي مرتكز في ذهنه الملازمة بين القصر والإفطار، ولذلك قال سألته عن التقصير في الصلاة ثم في الذيل قال فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر. خب فقال لي فاخرج فأتم الصلاة وصم، فإني قد رأيت القادسية، فإني قد رأيت القادسية. خب سند الرواية أيضا لا كلام فيه، لا أقول لا كلام فيه لأن سيأتي فيه كلامه، ولكن سند الرواية على الأقوى صحيح. فإن ابن فضال وإن كان فطحيا لأنه ثقة، خب محمد بن عبد الله هو ابن زرارة وهو ثقة أيضا، هارون بن مسلم ثقة جليل، ابن أبي عمر فوق الوثاقة، ابن الحجاج ثقة جليل. يبقى وهنا محل الكلام سند الشيخ إلى علي بن فضال.
هذا ما علينا في القادسية، عين الرواية عين السند.
هذه رواية القادسية.
نعم. بعدين الإمام قال ما رأيت سير هذه الأميال وفي ضبط آخر الأثقال.
عجيب. خب على أي حال؟ عجيب.
كان محل الشاهد الفراسخ والأميال.
خب. أحسنت. على أي خب هناك شنو قلنا في سند الرواية؟
وصلنا إلى الأقوائية الصحة.
تمام. خب يبقى الاستدلال بالرواية أو تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى على وجوب التمام، والاستدلال بها على المدعى يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى رحم الله أستاذ سيد الأعرجي قدس سره، أتذكره في مثل هذا المواضع، كان من أساليبه لامتحان الطلاب أن يذكر بعض المعلومات خطأ، بلي، أو أنه مثلا يظهر أنه يبين شيء وكأنه بلي لم يبينه سابقا، وحانه بينه، بلي هو كان يقول، يعني كان يقول أتذكر أنه وقت حضوري عنده دعي للتدريس في معهد من المعاهد، كنت أسأله شلون مثلا الدرس، شلون الحضور، شلون كذا، كان يقول حضور كثير كثير كثير، يقول ولكن أنا لازم أنخل هذا الحضور. فقلت له كيف يعني، شو سوي ياهم تسيدنا تسألهم؟ قال لا، قال أنا أتعمد أن أبين خطأ أحيانا، فأشوف إذا أنهم كلهم سكتوا فأعرف أنه بعدهم لا محضرين لا مطالعين لا متوجهين، فأقف وأنبهم يعني أنه هذه المعلومة خطأ، ما منكم واحد يلتفت إلى ذلك، أو أنه لا، يقول أنه أظهر أنه مثلا هذا الشيء كأني ما بينته الحال أنا بيننا، فيقول إذا واحد قال سيدنا تبينته فأنا أفهم أنه في متابعة، وإلا بس أنا ما كان هذا قصدي. شهد الله بس تذكرت رحمه الله تعالى أم هذه القضية أصلا مي في ذهني يعني، بس سبحان الله الآن حضرت، يعني لو واحد يسألني عنها قد مي أصلا غائبة عن ذهني، يعني السالفة الموقف غائبي، سبحان الله الآن ذكرت رحمه الله قدس الله نفسه. بعدين ما استمر،
ما تحمل،
كثير من الطلاب صاروا ينسحبوا على أنه صار يعني يصير لهم إحراجات، واشتكوا عند إدارة المعهد، نعم قالوا لهم هذا يحرجنا المدرس، فالسيد قال خب أنا وظيفتي أنه يعني مو ألقي الدرس وأمشي، خب ألقي لا أي حال. خب تقريب الاستدلال بهذه الرواية يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المسافة بين الكوفة والقادسية كما قالوا 5 فراسخ، وبالتحديد المقابل هي 15 ميلا، وهذا نص عليه بعض الجغرافيين كصاحب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، نص على هذا، وهو في كلام الفقهاء هم كثير، في كلام الفقهاء هذا التحديد كثير. فإذا المكان المسؤول عنه ينطبق على ما نحن فيه، وهو ما لو قطع 4 فراسخ فأكثر ولكن لم يصل إلى 8، فهو محل الكلام. المقدمة الثانية هو من البعيد جدا، يعني أن يكون مراد السائل السؤال عن الخروج لحاجة تختص بالرجوع في نفس اليوم، إذ أن الحوائج تختلف، فرب حاجة يمكن قضاؤها في يوم، رب حاجة بلي لا تنقضي إلا في يوم وليلة، وربما في يوم، يختلف ذلك باختلاف الموارد. فمن البعيد تخصيص الرواية بمريد الرجوع ليومين. خب إذا كان كذلك فموضوع هذه الرواية هو من خرج 4 فراسخ فأكثر وأراد الرجوع من غير أن ينوي الإقامة في المكان الذي يذهب إليه، وأراد الرجوع سواء في يومه أو في غير يومه فيما دون 10، فما هو حكمه؟ الإمام أجاب بأن حكمه هو التمام والصيام، فتدل الرواية على المدعى. بلي ولو قيل بأن هذه الموثقة خب معارضة لما دل على لزوم القصر حتى على غير مريد الرجوع ليومه كأخبار عرفات، أو نقول تتعارضان تتساقطان، المرجع إلى أصالة التمام ليومه. على أي حال هذا هو المدعى، وسيدنا الخوئي قدس سره الشريف قد ناقش في هذه الرواية بثلاث مناقشات. أما المناقشة الأولى فهي أن الرواية معارضة بموثقة ابن بكير، وموثقة ابن بكير رواها الشيخ قدس سره في التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر، قال: وكم هي؟ قال: هي التي رأيت. عجيب،
يعني ناظر لتلك الرواية
وكأنه قد وصلته تلك الرواية التي يقول فيها الإمام: فإني قد رأيت القادسية. فالإمام بلي عجيب، هذا جدا عجيب، يعني مو بالضرورة هو ناظر، يعني شيخنا قد يكون هذا بلي في مجلس واحد. ذاك سأله عن ضيعة مسافتها قريبة من مسافة الكوفة إلى القادسية،
وهذا سأل عن نفسه.
بلي، فهذا أيضا سأل عن الذهاب إلى القادسية، فالإمام قال: كم هي؟ قال: التي رأيت قبل شوي أنت قايل. لعله هكذا لا نعلم. ولعل ابن بكير اطلع على تلك الرواية مثلا. خب على أي حال قال له قصر. خب سند هذه الرواية سيدنا الخوي حكم بأنها موثقة، والأمر كما أفاد، فإن أحمد بن محمد الذي في الرواية في أول السند مردد بين الأشعري والبرقي وكلاهما ثقتان، الذي ثقتان. خب ومثلهما ابن أبي عمر وابن بكير، وسند الشيخ إلى كل من الأحمدين أيضا صحيح، فلا غبار على هذه الرواية من ناحية السند. وأما دلالتها، فموضوع هذه الرواية تقريبا وموضوع تلك الرواية من حيث المسافة واحد، والإمام صلوات الله وسلامه عليه قد حكم بالتمام في تلك الرواية، بينما حكم بالقصر في هذه الرواية بوجوب القصر، وهذا يقتضي التعارض الصريح بين الروايتين، فلا يمكن حينئذ الاحتجاج بتلك الرواية على وجوب التمام مع وجود هذه الرواية المعارضة، ولا بد من علاج التعارض بينهما. وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في وجه علاج المعارضة بأن عندنا طائفة ثالثة تصلح كشاهد جمع بين الطائفتين، وهذه الطائفة الثالثة هي أخبار التلفيق التي دلت على أن من قطع أربعة فراسخ ذهابا أو أكثر وأراد الرجوع سواء ليومه أو لغير يومه ما لم ينوي عشرة أيام للإقامة فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه التقصير. فبضميمة هذه الرواية نحمل موثقة ابن الحجاج على
وجود قاطع للسفر،
على وجود قاطعين كما لو نوى الإقامة مثلا،
أو كانت الضحى أو وطنا
مثلا أو كانت الضيعة وطنا له، ونحمل هذه الرواية على عدم وجود قاطعين. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، ولكن خب من الواضح أن هذا الجمع جمع تبرعي ليس جمعا عرفيا، فإننا لو كنا نحن وتلك الرواية وهذه الرواية، فتلك الرواية بإطلاقها تدل على أنه ماذا؟ أراد الرجوع ليومه أو لم يرد الرجوع ليومه، كانت تلك وطنا له أم لم تكن وطنا له، على نوى الإقامة أم لم ينوي الإقامة، ماذا وظيفته تمام. وهذه أيضا بإطلاقها تدل على العكس تماما، تدل على وجوب القاصر، كانت وطنا أم لم تكن، نوى الإقامة أم لم يكن، أم لم ينوي، أراد الرجوع أو لم يرد الرجوع، فهما متعارضتان بالإطلاق. ولو ألقي اللسانان للعرف فإن العرف يأبى أن يجمع بينهما، وأما الروايات روايات التلفيق فإنها لا تصلح أن تكون شاهدا للجمع، إنما نحن نعتمد عليها على رواية التلفيق في أن مريد الرجوع ليومه وغير مريد الرجوع ليومه حكمهما القصر. نعم نستفيد منها ذلك، أما أنها تكون موجبة لظهور صحيحة ابن الحجاج فيما ذكره سيدنا، وموجبة لظهور موثقة ابن بكير فيما أفاده السيد الخوي، لا توجب ظهورا، فنحتاج أن نعالج الروايتين بغير ما أفاده قدس سره، وللكلام بقية، والحمد لله.